إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمنزلة اليقين من أجل منازل السائرين إلى رب العالمين، واليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد، وفيه تفاضل العارفون، وفيه تنافس المتنافسون، وإليه شمر العاملون، وعمل القوم إنما كان عليه، وإشاراتهم كلها إليه. وإذا تزوج الصبر باليقين ولد بينهما حصول الإمامة في الدين. قال الله تعالى وبقوله يهتدي المؤمنون، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وخص سبحانه أهل اليقين بانتفاعهم بالآيات والبراهين، فقال وهو أصدق القائلين، وفي الأرض آيات للموقنين. وخص أهل اليقين بالهدى والفلاح من بين العالمين، فقال والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وأخبر عن أهل النار بأنهم لم يكونوا من أهل اليقين، فقال تعالى وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. فاليقين روح أعمال القلوب التي هي أرواح أعمال الجوارح، وهو حقيقة الصديقية، واليقين قطب رحى هذا الشأن الذي عليه مداره. والعبد مفتقر إلى يقين راسخ يثبت به إيمانه حينما تعصف به الشبهات المزلزلة، كما أن المؤمن بحاجة إلى يقين يحمله على البذل والتضحية والعمل وإيثار ما عند الله تعالى على هذه الدنيا الفانية. وهكذا إذا لاح الطمع وتطلعت النفوس إلى مطلوباتها التي تهواها وتشتهيها، فإن اليقين يكون كابحا لها عن الشهوات بإذن رب الأرض والسماوات. واليقين في اللغة العلم وإزاحة الشك وتحقيق الأمر، فاليقين نقيض الشك والعلم نقيض الجهل. تقول علمته يقينا. وأما اليقين في معناه الشرعي فهو سكون الفهم مع ثبات الحكم، بحيث لا يحصل لصاحبه تردد وتشكك وريبة وقلق في داخله، وإنما يكون مطمئنا إلى ما يعتقده. ولهذا قال الجنيد اليقين هو استقرار العلم الذي لا ينقلب ولا يحول ولا يتغير في القلب، فهو شيء راسخ ثابت فيه. وهو بهذا الاعتبار يكون بمعنى طمأنينة القلب وثبات واستقرار العلم فيه. وهذا اليقين ينتظم به أمران، أحدهما علم القلب، والثاني عمل القلب، كما فصل ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فالعبد قد يعلم علما جازما بأمر من الأمور، ومع هذا يكون في قلبه حركة واختلاج من العمل الذي يقتضيه ذلك العلم، فمقتضى العلم إثماره وتأثيره في العبد تأثيرا عمليا، سواء أكان ذلك في قلبه أم كان في جوارحه. وربما وجد العلم في قلب المرء لكن صاحبه لم يصل به إلى مرتبة العمل. فالعبد مثلا يعلم أن الله رب كل شيء ومليكه، وأنه لا خالق غيره، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فهذا قد تصحبه الطمأنينة إلى الله تعالى والتوكل عليه، وقد لا يصحبه العمل بذلك لغفلة القلب عن هذا العلم التام الذي يوجب الاستحضار الدائم لمعاني العبودية. فصاحب هذه الغفلة يستسلم للخواطر إذا غفل عن الحقائق التي علمها، فتجد تلك الخواطر طريقها إلى قلبه واعتقاده وإلى ما يدين الله عز وجل به. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ذكر الإنسان بقلبه ما أمره الله به واستحضاره لذلك بحيث لا يكون غافلا عنه أكمل ممن صدق به وغفل عنه، فإن الغفلة تضاد كمال العلم والتصديق، والذكر والاستحضار يكمل العلم واليقين. فإذا لم يطمئن القلب وإذا لم يسكن إلى معلومه ذهبت معالمه واندرست رسومه، ولا بد أن تسري تلك الطمأنينة فيه في كافة العلوم حتى تنزل فيه في قرار مكين وتدعوه إلى ما تقتضيه وتستلزمه من العمل، فيعمل عمل عامل يعلم أن الله يراه، فيخشى في التقصير عقابه ويرجو بالتشمير رضاه. فإذا أيقن العبد مثلا بما يكون من أمور الآخرة من البعث والحساب وتطاير الصحف والعرض على الله والمرور على الصراط وحسن الجزاء وسوء العقاب، صار قلبه بمنزلة المشاهد لها كأنه يعاينها. وهذه حقيقة اليقين التي وصف الله تعالى بها أهل الإيمان في قوله سبحانه: وبالآخرة هم يوقنون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لا يحصل الإيمان بالآخرة حتى يطمئن القلب إلى ما أخبر الله سبحانه به عنها طمأنينته إلى الأمور التي لا يشك فيها ولا يرتاب، فهذا هو المؤمن حقا باليوم الآخر. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، يقسم الله تعالى بنفسه الكريمة أن ما وعدهم به من أمر القيامة والبعث والجزاء كائن لا محالة، وهو حق لا مرية فيه، فلا تشكوا فيه كما لا تشكوا في نطقكم حين تنطقون. وكان معاذ رضي الله عنه إذا حدث بالشيء يقول لصاحبه: إن هذا لحق كما أنك هاهنا. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وقال بعضهم: اليقين مشاهدة الإيمان بالغيب، فكما أن العين تشاهد الحقائق الماثلة أمامها في عالم الشهادة، فإن اليقين هو مشاهدة الغيب بالقلب. فإذا وصل القلب إلى هذه المرتبة وصل إلى أعلى المنازل ونال أسمى الدرجات. قال شيخ الإسلام رحمه الله: اليقين يتضمن اليقين في القيام بأمر الله وما وعد الله أهل طاعته، ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره. فإذا أرضيتهم بسخط الله لم تكن موقنة لا بوعده ولا برزقه، فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك إما ميل إلى ما في أيديهم من الدنيا فيترك القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم، وإما ضعف تصديق بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة. فإنك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك وكفاك مؤنتهم، فإرضاؤهم بسخطه إنما يكون خوفا منهم ورجاء لهم، وذلك من ضعف اليقين. اليقين في اللغة مصدر قولهم يقينا، وهو راجع إلى مادة الياء والقاف والنون التي تدل على زوال الشك. وقيل اليقين من صفة العلم فوق المعرفة والدراية وأخواتها، يقال علم يقين ولا يقال معرفة يقين. وقال الجوهري اليقين العلم وزوال الشك، يقال منه يقنت الأمر يقنا ويقنا، وأيقنته وأيقنت به، واستيقنته واستيقنت به، وتيقنت كله بمعنى، أي علمته وتحققته. ويقال هو يقن ويقن ويقن ويقنة وميقان إذا كان لا يسمع شيئا إلا أيقن. قال ابن منظور اليقين هو العلم وإزاحة الشك وتحقيق الأمر. يقال من ذلك أيقن يوقن إيقانا فهو موقن، ويقن ييقن يقنا فهو يقن. واليقين نقيض الشك، والعلم نقيض الجهل. تقول علمته يقينا أي علما لا شك فيه. وفي التنزيل العزيز إنه لحق اليقين، أضاف الحق إلى اليقين لا لأنه غيره، وإنما هو خالصه وأصحه، فصار بمنزلة إضافة البعض إلى الكل. واليقين هو الموت في قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وإنما صارت الياء واوا في قولك موقن للضمة قبله، وإذا صغرتها رددتها إلى الأصل في قولك مييقن. وربما عبروا عن الظن باليقين وباليقين عن الظن، فهذا مجمل معنى اليقين لغة. وأما اليقين اصطلاحا فقد قال الراغب اليقين هو سكون الفهم مع ثبات الحكم. وقال المناوي اليقين هو العلم بالشيء بعد أن كان صاحبه شاكا فيه، ولذلك لا يطلق على علمه تعالى. وقال الكفوي اليقين هو أن تعلم الشيء ولا تتخيل خلافه. وقال في موضع آخر اليقين هو الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع. وقيل هو عبارة عن العلم المستقر في القلب لثبوته من سبب متعين له بحيث لا يقبل الانهدام. وقال التهانوي اليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق الثابت، أي الذي لا يزول بتشكيك المتشكك. فبالاعتقاد في التعريف يخرج الشك، وبالجازم يخرج الظن، وبالمطابق يخرج الجهل، وبالثابت يخرج اعتقاد المقلد. اليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق الثابت الذي لا يزول بتشكيك المتشكك. قال الجرجاني اعتقاد الشيء بأنه كذا مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذا مطابقا للواقع غير ممكن الزوال. تعريف الجرجاني هو اليقين اعتقاد الشيء بأنه كذا مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذا مطابقا للواقع غير ممكن الزوال. فهناك فرق على هذا بين التصديق والإيقان، والفرق بين التصديق والإيقان أن اليقين قد يكون ضروريا والتصديق اختياري، إذ قد يحدث اليقين ولا يحدث التصديق، وذلك كمن شاهد معجزة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصدق به، هذا في الدنيا. وأما في الآخرة فإن التصديق يكون مقدما على اليقين، إذ لا يحدث اليقين بأحوال الآخرة إلا بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن ربه تعالى في ذلك. وقد يذكر اليقين بمعنى التصديق للمناسبة بينهما. ومتى يكون لفظ الظن يقينا؟ قد مر أن الظن قد يعبر عنه باليقين، وأن اليقين قد يعبر عنه بالظن. وقد نقل عن مجاهد رحمه الله قوله: كل ظن في القرآن فهو يقين. وهذا مشكل في كثير من الآيات. وقد ذكر المحققون ضوابط لتحديد المراد بالظن، أحدها أنه حيث وجد الظن محمودا مثابا عليه فهو يقين، وحيث وجد مذموما متوعدا عليه بالعذاب فهو الشك، هذا من جهة المعنى. وأما الضابط الثاني أن كل ظن يتصل به أن المخففة من الثقيلة فهو شك، وكل ظن يتصل به أن المشددة فهو يقين. واليقين يحمل على مباشرة الأهوال وركوب الأخطار، وهو يأمر بالتقدم دائما، فإن لم يقارنه العلم حمل على المعاطب، والعلم وحده يأمر بالتأخر دائما وبالإحجام، فإن لم يصبه اليقين فقد يصد صاحبه عن المكاسب والمغانم. وأما علامات اليقين فقد قال الفيروزابادي: ثلاثة من أعلام اليقين: قلة مخالطة الناس في العشرة، وترك المدح لهم في العطية، والتنزه عن ذمهم عند المنع. ومن علامات اليقين أيضا النظر إلى الله في كل شيء، والرجوع إليه تعالى في كل أمر، والاستعانة به سبحانه في كل حال. واليقين أنواع ودرجات، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله جل وعلا، وهذا مختصر لذلك بفضل الله. قال أبو بكر الوراق رحمه الله: اليقين على ثلاثة أوجه: يقين خبر، ويقين دلالة، ويقين مشاهدة. يريد بيقين الخبر سكون القلب إلى خبر المخبر ووثوقه به، ويقين الدلالة ما هو فوقه، وهو أن يقيم له مع وثوقه بصدقه الأدلة الدالة على ما أخبر به، وهذا كعامة الأخبار بالإيمان والتوحيد، وهو في القرآن، فإنه سبحانه مع كونه أصدق القائلين الصادقين يقيم لعباده الأدلة والبراهين على صدق أخباره، فيحمل لهم اليقين من الوجهين: من جهة الخبر وهو أصدق الصادقين، ومن جهة الدليل، فيرتفعون من ذلك إلى الدرجة الثالثة وهي يقين المكاشفة، بحيث يكون المخبر به كالمرئي لعيونهم. فنسبة الإيمان بالغيب هي إلى القلب كنسبة المرئي إلى العين، وهذا أعلى أنواع اليقين، وهي التي أشار إليها عامر بن عبد القيس في قوله: لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. وليس هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من كلام علي رضي الله عنه كما يظنه من لا علم له بالمنقولات. واليقين على ثلاث درجات: علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين. علم اليقين هو ما ظهر من الحق، وقبول ما غاب للحق، والوقوف على ما قام بالحق. فالذي ظهر من الحق هو أوامره ونواهيه ودينه الذي أظهره على ألسنة رسله، والذي غاب للحق هو الإيمان بالغيب كالجنة والنار والصراط والحساب ونحو ذلك. أما الوقوف على ما قام بالحق أي من أسمائه وصفاته وأفعاله، فعلم اليقين هو ما ظهر من الحق وقبول ما غاب للحق والوقوف على ما قام بالحق. وأما عين اليقين فهو ما استغنى به صاحبه عن طلب الدليل، لأن الدليل يطلب للعلم بالمدلول، فإذا كان المدلول مشاهدا له فلا حاجة حينئذ للاستدلال. وأما حق اليقين، وهذه منزلة الرسل عليهم الصلاة والسلام، فقد رأى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بعينيه الجنة والنار، وكلم الله تعالى موسى عليه السلام بلا واسطة، هذا سمع يقين. أما بالنسبة لنا فإن الحق حق اليقين يتأخر إلى وقت اللقاء. مما يوضح ذلك أن يخبرك شخص أن عنده عسلا وأنت لا تشك في صدق هذا المخبر، ثم أراك إياه فازددت يقينا ثم ذقت منه، فالأول علم اليقين، والثاني عين اليقين، والثالث حق اليقين. فعلمنا الآن بالجنة والنار علم اليقين، فإذا أزلفت الجنة للمتقين وشاهدها الخلائق، وبرزت الجحيم للغاوين وعاينها الخلائق، فذلك عين اليقين. فإذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فذلك حينئذ حق اليقين. وهناك فرق كذلك بين اليقين والعلم، فقد ذكر بعضهم أن اليقين يحمل صاحبه على العمل والامتثال، وقد لا يصير العبد بالعلم بمنزلة المشاهد للحقائق الغيبية، فهو يعلم مثلا أن الله سيبعثه بعد موته ويحاسبه، ولكن هذا العلم قد يضعف في قلبه، وقد تعتريه بعض الشكوك وبعض الشبهات فتؤثر عليه. وأما إذا كان اليقين مستقرا في القلب فإنه لا طريق للشبه ولا للشكوك إليه، وإنما هو اعتقاد جازم راسخ لا يقبل التشكيك بحال. ولهذا قيل العلم تعارضه الشكوك واليقين لا شك فيه. وهذا الوجه في الفرق بين العلم واليقين لا يخلو من إشكال، فنحن نعلم في الجملة أن العلم يتفاوت كما أن الإيمان يتفاوت. فعلمك بخبر المخبر الثقة بأن فلانا قد قدم من سفره يورث علما في القلب، فإذا جاءك آخر ممن تثق به وأخبرك بما أخبرك به الأول، فإن هذا العلم يزداد، مع أن العلم حصل من أول مرة. فإذا صادفت العشرات وأخبروك أن فلانا قد قدم من السفر، صار ذلك راسخا عندك ولا يقبل التشكيك بحال من الأحوال. وأما خبر المخبر الأول مع أنه ثقة فإنه قد يقبل التشكيك، إذ لو جاءك إنسان آخر وأخبرك بضد خبره فإن ذلك يزعزع ما تقرر لديك، بخلاف ما لو وصل هذا العلم في قلبك إلى مرتبة اليقين فإنه حينئذ لا يقبل التشكيك. فهذا فرق ما بين العلم واليقين فيما ذكر بعضهم. فالمقصود أن العلم على درجات، فمن أعلى درجات العلم وأكملها وأرفعها وأثبتها درجة اليقين. فالعلم عند أهل السنة والجماعة يتفاوت كما أن الإيمان يتفاوت. وقد مر ذكر طرف من الفرق بين اليقين والتصديق، ولا يخفى أن بين التصديق واليقين تقاربا في المعنى، ولذا فإن اليقين قد يفسر بالتصديق كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الإيمان ففسره بالإخلاص، وسئل عن اليقين ففسره بالتصديق، فيما أخرجه ابن بشران في أماليه والبيهقي في الشعب عن أبي فراس رجل من أسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سلوني عما شئتم. فنادى رجل: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال: فما الإيمان؟ قال: الإخلاص. قال: فما اليقين؟ قال: التصديق بالقيامة. أعله المنذري بالإرسال في الترغيب والترهيب، وصححه الألباني في صحيح الترغيب. وذكر بعض العلماء أن التصديق في حقيقته مبني على معلوم الإنسان، سواء أكان هذا المعلوم من قبيل الحق أم من قبيل الباطل، إلا أن الفرق بينه وبين اليقين أن التصديق أمر اختياري واليقين أمر اضطراري، يوجد في نفس الإنسان إذا وجد موجبه من غير اختيار كالشبع والري ونحو ذلك. فإذا حصلت موجباته فإنه يوجد في القلب ويرسخ فيه ويثبت من غير اختيار. ولهذا فإن الكفار، بل عتاة الكافرين مع تمردهم وعتوهم على الله عز وجل وعلى رسله، كانوا موقنين بصدق ما أخبرت به الرسل. قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. جحدوا بها وكذبوا بألسنتهم ظلما وعلوا مع وجود اليقين في نفوسهم. فالتصديق أمر اختياري باعتبار أن الإنسان يقر به ويظهره، فيصدق فيكون مؤمنا، وقد لا يصدق فيجحد فيكون كافرا. فمن جئت له بالأدلة المتنوعة المختلفة لتقرره بأمر من الأمور، وبينت له الحق بيانا واضحا لا لبس فيه، ولم يكن له حجة أصلا، فإنه بذلك قد يحصل له اليقين، ومع ذلك قد لا يصدقك ويعلن تكذيبك. وهناك أيضا فرق بين اليقين والثقة، فالثقة في حقيقتها هي أمن العبد من فوات المقدور وانتقاض المستور، فيظفر بروح الرضا، وإلا فبعين اليقين، فإن لم فبلطف الصبر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وذلك أن من تحقق بمعرفة الله وأن ما قضاه الله فلا مرد له ألبتة، أمن من فوت نصيبه الذي قسمه الله له، وأمن أيضا من نقصان ما كتبه الله له وسطره في الكتاب المسطور، فيظفر بروح الرضا، أي براحته ولذته ونعيمه، لأن صاحب الرضا في راحة ولذة وسرور. إلى أن قال رحمه الله: فإن لم يقدر العبد على روح الرضا ظفر بعين اليقين، وهو قوة الإيمان ومباشرته للقلب، فإن لم يحصل له هذا المقام حصل على لطف الصبر وما فيه من حسن العاقبة. فخلاصة ذلك أن يقال: الفرق بين الثقة واليقين أن اليقين إذا وجد في القلب وجدت الثقة فيه كأنها ثمرته، فإذا تيقن العبد أن هذه الشريعة من عند الله عز وجل فإنه يطمئن إلى أحكامها، وأنه لا حيف فيها ولا نقص ولا هضم لحق أحد. وإذا تيقنت المرأة ذلك أيضا علمت أن إعطاءها نصف الميراث هو الحق، وأنه كمال العدل والإنصاف، وأنه لا ظلم فيه ولا شطط. وكذلك أيضا إذا وجد اليقين في قلب العبد وجدت الثقة في قلبه في أحكام الله عز وجل الكونية والقدرية، فاعلموا أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، له الحكم في الأولى والآخرة، لا يخرج شيء عن تقديره وحكمته وعدله، بيده الخلق والأمر، وهو الحكم العدل السميع البصير. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. أخرجه الترمذي واللفظ له، وقال حديث حسن غريب، والنسائي في الكبرى من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وحسنه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام، والمناوي في الفيض، والألباني في صحيح الترمذي وفي صحيح الجامع. وروى ابن أبي الدنيا عن قيس بن مسلم قال: كان عطاء الخراساني لا يقوم من مجلسه حتى يقول: اللهم هب لنا يقينا بك حتى تهون علينا مصيبات الدنيا، وحتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتب لنا، ولا يأتينا من هذا الرزق إلا ما قسمت به. نسأل الله أن يرزقنا اليقين على تمامه وحقيقته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.